بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب والحديث تحته: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، ليس معناه أن الكبش الثاني واجب، قد قال: هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. الواجب هو واحد، أن البيت، الرجل وأهل بيته، ولكن جعل الثاني عمن لم يضحي من أمته. وسبق أن تذاكرنا أن الزيادة على الشاه، على الكبش، على الواحد، أنه ليس محرما إلا إذا كان على وجه التباهي، وإلا فيجوز أن يضحي الواحد بأكثر من شاه، بأكثر من كبش. أبو أيوب أنكر التباهي فقال: فتباهى الناس. ومقصود هذا الباب أن الأولى للمضحي أن يذبح هو بنفسه تقربا، وإن كان في سائر الذبائح يذبح غيره، لكن في الأضحية بالذات وفي الهدي الأولى أن يذبح بنفسه. وقد تحرى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر 63 بدنة بيده. قال الحافظ رحمه الله: وهل يشترط ذلك أو هو أولى؟ اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. ودليل التوكيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي أن ينحر ما غبر منها تمام 100، وقد أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما إن كان هو الذي أتى بها، لكن أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم فصارت هديا له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ووكله في نحرها. هذا جواز التوكيل في الهدي، وكذلك التوكيل في الأضحية. ولكن بعض الناس الآن توكله فلا يحسن، لذا ننصح من عرف إنسانا يوكله أمينا أن يتحرى ذلك ويطمئن، فيوكل من يعرفه ويعرف أمانته ودينه وفهمه لهذه المسائل. وكثير من التجار تضع مالك في تلك المؤسسات 300 وما تصنع شيء هناك، 300 ربما ما أدري كم حدودها، فبعضها ما تأتي بأضحية مجزئة ولا بهدي مجزئ، ويذهب ويشتري ما لا يصلح في الهدي ولا في الأضاحي، بل لا يبالون أن يأتوا بذوات العيوب فيجعلوها للناس. وقد رأى بعض الناس من تلك الهدايا والضحايا هزيلات كثيرات وغير ذلك. فإن كنت موكلا فاختر من توكل، ما في مانع في التوكيل. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح هديه، وفي سائر الشؤون التوكيل جائز، أدلة معروفة باب الوكالة، ومن هذا الحديث أو من حديث قصة ذبح إبله. وأيضا قد يذبح، وقد سئلنا في هذا العام عن مجموعة أنهم بعضهم جمعوا أضحى هدايا وبعضهم ما كان عنده هدايا فجمعوها كلها وما دروا من الذي الهدي باسمه، اشتركوا في 9 وهم 10. طيب، من الذي الآن يلزم بالصوم منهم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ هذا للجهل، تعاونوا قالوا بقي واحد سهل. طيب ميزوه هذا الواحد حتى هو الذي لا يدفع وحتى هو الذي يعني يتحمل هذا البديل وهو الصوم. أما أن يجتمع عشرة في تسع ضحايا وتجزئهم هذا غلط، ما يصلح. لازم الواحد بقي واحد منكم يعين، وفي عام ما رأى بعض الناس الهدي يأتي واحد من تلك الحملة الكبيرة مثلا من بلاد كذا وكذا إلى قطيع من الغنم، أمر الجازر يذبح 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 ويركمها، لا يستفيد منها شيئا، ثم يتركها ومضى ويأتي الشيء والأخذها ودفنها، وهذا غلط. ولا تصرفوا إنه لا يحب المسلمين هذه نعمة، إن لم يكون لهم يعني وقت يأكلون منها ويتصدقون منها ويدخرونها ويستفيدون، أعطوا المساكين. من مساكين مكة كثير الذين هم ربما ما عندهم اللحم يشترونه، ما عندهم يستطيعون يشترون اللحم، فلو وفق مثل هؤلاء يوزعوها لمساكين، يعني هذه ضحايا، هذه مثلا يعرفون ما من بلد إلا ومعهم مغتربون هناك من مساكينهم ومحاويجهم، قل أن تجد بلدا ما فيه، فيعطونهم هديا، اذبح لي هذا الهدي واستفد منه، إن حصلت منه شيء من الغداء أو كذا من أكلت من بيه ونعمت، وإلا قد استفدت أجرا، وقد صار في موضعه أكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وما أحوجهم إلى تنبه لمثل ذلك حيث لا تتلف تلك النعمة، أضحية ضحى معنا لكن ضاعت في غير موضعها، وحصل فيها تبذير وضياع مال، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله هذا الصنف يخشى أن يكون فاسقا في حجه، لأن ضياع المال فسق، الذي يذبح ويركمها أن الحملة فيها كذا وكذا من الناس يعطونه، فما يجد من يأخذ هذه اللحوم يذبح وركمها، وتأتي يعني إما الكلاب تأكل، وحتى إذا لم تأتي الكلاب دفنها الشيول حتى لا تؤذي الناس بروائحها. فالتدبير الصحيح في التوكيل أن يكون بيد أمينة عارفة، إن كان في الأضاحي ففي أيام الأضاحي يذبح وبعد صلاة الناس، وإن كان في الهدي فكذلك في أيام منى، ويذبح ما يصلح أن يكون هديا أو أضحية، ولا يضيع تلك النعمة بل يجعلها في مواضعها من المستحقين. هذا والقول بعدم الإجزاء أن من ذبح له وكيل ما يجزي، هذا قول فيه إفراط غلط، لا سيما مع الدليل المذكور. قال الحافظ: لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، أنك إن كنت قادرا وعارفا للذباحة وكلت غيرك ما تجزي أضحيتك. من أين أتوا بالوجوب؟ غاية ما فيه أن الذباحة باليد مستحبة لمن كان قادرا، بشرط أن يكون فاهما قادرا من الرجال والنساء، ما يذهب يعذب ذلك الحيوان. من أجل هذه الأقوال بوب البخاري باب من ذبح الأضاحي بيده، وعند أكثرهم يكره، لكن استحب أن يشهدها حساب أن يكون حاضرا، ويكره أن يستنيب حائضا أو صبيا أو كتابيا، كل هذا ما هو صحيح، بل يجوز أن تذبح المرأة ولو كانت حائض، إن حيضتك ليست في يدك، مسلم لا ينجس إذا كانت تحسن، ويذبح الصبي القادر على الذباحة والفاهم لها مع ضوابط التسمية، ويذبح الكتاب إذا سمى الله. فإذن توكيل هؤلاء جميعا يصلح، توكيل المرأة ولو كانت حائض، توكيل الصبي ولو كان أو المملوك كذلك، والصبي ولو ما دام قادرا عنده قدرة يذبح وبصيرة يذبح، توكيل كتابي إذا سمى الله. وعلم من ذلك أن أن الذباح ذباحة الإنسان لما لأضحيتها وهدية ليس واجبا أن يذبحها بيده ولا شرطا من شروطها، وأنه مستحب، وأن التوكيل جائز لمن تصلح ذباحته من ذكر أو أنثى صغير أو كبير. قال النووي رحمه الله: في الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان استحباب الأقرن، وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان حتى من المعز، واختلفوا في مكسور القرن، جوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، لكن جوزوه إذا كان غير مريض، فإذا انكسر قرنها وقد صارت سليمة ففي هذه الحال ما هي مريضة، بخير، ما ضحى بها بدون تحرج. أما إذا كان يعني حصل لها انكسر قرنها صارت مريضة بسبب ذلك والدم يسيل، هذا مرض، وربما تركت الأكل، وربما تورم رأسها، في هذه الحال تصير مريضة لا يضحى بها. فمكسورة القرن قد تكون حصل لها انكسار إما يسير ما تضررت منه، أو حصل لها انكسار قديم وقد عوفيت منه، هذا لا إشكال في التضحية بها. أما مكسورة القرن حديثة ذلك الحال وتأثرت به، حتى صارت مريضة فتدخل تحت المريضة، تحت النهي عن التضحية بها لمرضها. وحتى يقول ولو كان قرنها ولو كان يدمى أم لا، قلنا ولو كان يدمى إذا كان شيئا يسيرا، أما إذا كان مرضا فلا. وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في هذه البراءة وهو المرض والعجف والعور والعرج البين لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أشد. يعني لو قال هذه عورة ما تجوز بالإجماع، قالوا العمياء من باب الأولى، عمياء ما تجزئ، وهذه عرجة ما تجوز بالضحية، قالوا ومكسورة الرجلين وهي من باب أولى، إذا كان واحدة مكسورة واحدة ما تجزئ، فإذا كان مكسورة اثنتين وثلاث ما تجزئ من باب أولى. وهذا قياس الأولى يسمونه، واضح. قالوا حديث البراء صحيح. واستحسان لون الأضحية إن تيسر، مثلا لونها أن تكون أملح يبرك في سواد، يعني في بعضها سواد وكذا، وإن لم يتيسر ذلك أي أضحية. وقد أجمعوا عليه، قوائمه وبطنه وما حوله في عين بعضها سواد، وكان هذا اتفاقا والله أعلم، تيسر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فضحى به، أما أنه يتحرى هذا فكم الناس كلهم فين يحصلون هذا الأملح؟ إذا حصله واحد مثلا في 100 شاة الباقي ما هم حصل 100 واحدة، ما كل الغنم أملح، يبرك في سواد معنى في ركبتيه سواد، ويأكل في سواد معنى أنه فمه فيه سواد أطراف فمه، وينظر في سواد أي سواد على عينيه، هذه أشياء نادرة، إنما كان هذا اتفاقا، فإن وجد هذا أمر طيب، وإن لم يوجد فإنه مجزئ، ولا يلزم أن يبحث الإنسان شق على نفسه بالبحث عن مثل هذه الأوصاف النادرة. وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيا كره كراهة التنزيه، يجوز أيضا. ويجوز أن يستنيب صبيا وامرأة حائضا، لكن يكره توكيل الصبي إذا كان لا يضبط الذبيحة، أما إن كان يضبط فيجوز. وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، هذا من التفصيلات حق الفقهاء ومن حيث الحكم الشرعي فلا كراهة. وقوله وكبر فيه استحباب التكبير مع التسمية، فيقول بسم الله والله أكبر، ولا يجزئ بالتكبير دون التسمية، التسمية دون التكبير مجزئة في الأضحية وغيرها، والتكبير دون التسمية غير مجزئ. وإن قاس على الأضحية غيرها فكبر وزاد التكبير قد لا ينكر عليه، وإلا فالتكبير ورد في الأضحية والهدي. وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة، بينما الإبل تذبح قائمة كما ذكر الله، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت معقولة اليد اليسرى بل مضطجعة لأنه أرفق بها، ولهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، اتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إرجاعها يكون على جانبها الأيسر، أيسر لأنه أمكن بحيث أن الجانب هو يكون بيده ماسك بيده السكين وماسك بيده مثلا أن يعني يوضح موطن الذبح بدون أن يشدها حتى يؤلمها، يوطن موطن الذبح بيده فيوضح مثلا اللبه وما كان من ذلك، وهناك من إن كان هناك من يمسك له مثلا رجليها أو ضبط رجليها بيده وضع رجله على خدها خدها للضبط حتى لا تتحرك على صفاح الكبش مثلا أو حتى لا تتحرك، فلو تحركت لتعذبت بحركتها ولا ينجز فيها السكين وصار ما أحسن. إن الله كتب الإحسان على كل شيء وقال فيه إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، اتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إرجاعها يكون على جانب الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. قال ووضع على صفاحهما أي صفحة العنق، فيضع يده رجله قدمه اليمنى على صفحة عنقها فتصير مشدودة بيده اليسرى والسكين بيده اليمنى ورجله على صفحة العنق عنقها عنقها الرقبة مشدودة واضحة وما تتحرك، ومن يمسك وهناك من يمسك وحتى لو لم يمسك أحد مثل هذا الحال تكون مشدودة صفحة العنق وهي جانبه، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لألا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه، هذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا. ويحد شفرته قبل أن يضجعها، ويكره أن يحد الشفرة بعد إضجاعها لأنه تعذيب لها بغير طائل، يحتاج إلى دقائق يحد وهي مضجعة معذبة، فما بعد الإضجاع إلا إمرار السكين لسهولة ذلك عليها يسر ذلك. ولما أراد أضجعها وذهب يحد السكين بعضهم قال أتريد أن تميتها إماتتين أو موتتين، يعني الموت الأولى وأنت ضاجع عليها شادها، هذا قدو إخماد لها، ربما لو مكثت على هذا الحال مشدودة ضاغط على عنقها تموت من نفسها بالضغط على عنقها وبالشد لعنقها وبالتعب لها. والحال الثاني ذبحها، أريد أن تميتها إماتتين، أيوه يسأل عن وضع الشاه يدها على رقبتها حال الذبح حتى لا تتحرك، ما نرى في هذا الأحاديث، لكن ظاهر أن مثل هذا ما يأثر، يعني ليس في معنى ذلك أنه عذاب، لأنه أيضا حتى لا تتحرك بأيديها كلما معها إلا يد واحدة ما تستطيع أن تتحرك بها أكثر، وإن اكتفى بوضع قدمها على صفحة عنقها وكذلك ما بقي اليدان واحد يمسك الرجلين وكذا، أو كان وضع رجله هناك أمامها حتى إذا تحركت تكون تتحرك مضبوطة برجله اليسرى، لكن الرجل على الصفحة تضحية عنه وعنها لبيته واشتراكهم معه في الثواب، مذهب الجمهور اشتراكهم أنهم كلهم مضحون وكلهم مثابون وكلهم لا يأخذ أحد من شعره ولا بشره شيئا أهل البيت، فلو كان يضحي هو عن 50 واحد في البيت أولاده وبناته وأطفال كلهم أمثال ذلك كفتهم وضحى بشاه واحدة كلهم يعتبرون مضحين لا يأخذون من شعره ولا بشره شيئا حتى تذبح ضحيتهم كلهم أجورون. أما تبويب البخاري في هذا الموضوع فبوب على شيء مخصوص وهو ذباحة الرجل بيده، رد على من اشترط ذلك أن هذا من باب الجواز والاستحباب، وأنه ويف استرسل في بيان هذا الحديث وأتى بمجمل فوائده. لهذا الموضع مجمل فوائده، فوائد الأضحية وأحكامها وآدابها. وعند الناس من ذلك بدع كثير، ويأتون بالبخور ويأتون بالشعر وبخروه، ويأتون كذلك بشيء من الدم ولطخوا به البيت، وعندهم في الأضحية اعتقادات فاسدة كثيرة سواء قولية أو فعلية. وفي الحديث غير ما تقدم مشروعية التسمية عند الذبح، قد تقدم في الذبائح بيان ما اشترطها في ضحية في صحة الذبح، وفيه استحباب التكبير مع التسمية، وهذا عما ما خصصه بالأضحية والهدي عند التسمية عند الذبح، واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن للرجل اليمنى وعلى عنقها الأيمن، أما عنقها الأيسر ففي الأرض ولا شكل للأرض. اتفقوا على أن إرجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل للذابح في أخذ السكين باليمين ساك رأسها بيده اليسار. فوائد جانبية كما ذكر النووي، لكن البخاري ذاك مقصوده كما سبق، وسيبوب أبواب أخرى. إلى هنا بارك الله فيكم.